بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 22 من شهر جماد الثانية لعام 1440، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ أبي محمد، يقول: هل هناك كتابة يومية غير المكتوب في اللوح المحفوظ أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإخواننا وأخواتنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. أما عن سؤال أخينا وهو المراد بالكتابة اليومية، فهذه الكتابة من مراتب القدر، فالقدر له 4 مراتب. المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وهذه المرتبة وهي مرتبة العلم، العلم أزلي، لم يكن الله عز وجل غير عالم فعلم، وإنما لا زال ربي سبحانه وتعالى عليم، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وعلمه بالجزئيات وعلمه بالكليات سيان، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، كما قال سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أي أنه ما علمه سبحانه وتعالى عن العباد وأفعالهم وغير ذلك، كل ذلك كتبه الله سبحانه وتعالى، كتبه الله عز وجل حينما خلق القلم، وذلك كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الحديث الصحيح. ثم هذه هي الكتابة العامة، وهناك الكتابة العمرية، وهي التي تكون في بطن الأم، كما جاء عند مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح ويرسل إليه الملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات، ومنها شقي أو سعيد. فهذه الكتابة هي الكتابة العمرية، وهي تكون في بطن الأم. وهناك الكتابة الحولية، وهي التي تكون في ليلة القدر، كما قال سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فالذي يتزوج والذي يطلق والذي يحج والذي يحيا والذي يموت، كل ذلك يكون في ليلة القدر تقديره. وكتابته المتفرعة عن الكتابة السابقة، فهذه الكتابة الحولية، فالكتابة الحولية تكون في ليلة القدر، هذا التقدير بالكتابة، أقصد تقديره يعني التقدير بالكتابة. وأما بالعلم فهو سابق على ذلك. ثم هناك الكتابة اليومية، والمراد بالكتابة اليومية ما نص العلماء عليه، وهو سوق المقادير إلى المواقيت، كما قال سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. وقوع هذه المكتوبات، فسوق المقادير إلى المواقيت، مواقيتها، هذا المراد به الكتابة اليومية، فيغني ويفقر ويعز ويزل، كما جاء عن السلف في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. ثم بعد ذلك مرتبة المشيئة، فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. ثم بعد ذلك الخلق وهو الإيجاد. فهذه مراتب القدر. فالمراد بالكتابة اليومية هي سوق المقادير إلى المواقيت كما قال العلماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دمياط من الأخ أبي محمد، يقول: هل الإيمان هو التصديق أم الإقرار؟
الحمد لله رب العالمين. الإيمان إذا نظرنا إليه من جهة اللغة فقد عرفه البعض بالتصديق، لكن الصواب أنه بين الإيمان والتصديق فارق، وهو زيادة على التصديق، فهو من أمن. فالإيمان يعود إلى الأمن، ولهذا فلابد أن يحصل معه من الأمن والطمأنينة والإقرار ما يحصل، ولهذا فعكس التصديق التكذيب، وعكس الإيمان الكفر، مما يدل على أنه ليس مطابقا للتصديق. فهو تصديق وإقرار، هو حصول طمأنينة كما ذكر العلماء في ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فليس الإيمان مرادفا للتصديق من كل وجه، وليس مطابقا لهذا التصديق. ولهذا قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير: فوارق كثيرة بين الإيمان والتصديق. كما قلنا من الفوارق أن عكس الإيمان هو الكفر، وأن عكس التصديق هو التكذيب، كذلك في اللزوم والتعدي. فقد قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فإن الإيمان يختلف عن التصديق في اللزوم والتعدي، فتقول صدقته ولا تقول آمنته، لما تقول آمنت به. فهناك فوارق بين الإيمان وبين التصديق. وعلى كل، فمن جهة شرعية فالإيمان هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، ولهذا قال العلماء كحافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومن قال بأن الإيمان هو التصديق من العلماء فليس قصده التصديق المجرد، وإنما هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، يعني هو تصديق يستلزم انقياد. ولهذا لا يجوز أن ترجع الإيمان إلى مجرد التصديق في اللغة، وبالتالي تجعل الإيمان في الإصطلاح وتجعل الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي حينما تفسره بمجرد التصديق. ليس هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان ليس هو التصديق فقط عند أهل السنة أو الإقرار، وإنما الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. ومن قال بأن الإيمان هو مجرد التصديق فهذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان هو مجرد التصديق، هو مجرد التصديق كقول الأشاعرة. أما الإيمان عند أهل السنة والجماعة لابد أن يجمع بين القول وبين العمل، بين قول القلب واللسان وبين عمل القلب والجوارح. إذن ليس هو التصديق المجرد، وإنما هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، أي عمل الظاهر وعمل الباطن. هذا لابد أن يكون ولابد أن يوجد، والعبرة بالمعاني الشرعية والحقائق الشرعية. فالحقيقة الشرعية للإيمان ما هي؟ هي قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. ولا يصح الإيمان إلا بقول اللسان مع القدرة عليه، وبقول القلب وهو إقراره، وبعمل القلب وتصديق وهو إخلاصه وإنابته وتوكله وخشيته وكذا، وعمل الجوارح من الصلاة ومن الجهاد ومن الحج وغير ذلك من هذه الأعمال، والله أعلم. فالحاصل أنه فرق بين الإيمان وبين التصديق من جهة اللغة، ولهذا التعريف الصحيح للإيمان في اللغة أنه هو الإقرار أو هو التصديق المستلزم للإنقياد، يعني لابد أن يحصل معه نوع طمأنينة ونوع أمن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من دمياط من الأخ أبي محمد يتعلق بمسألة الإيمان كذلك، يقول: ما معنى قول العلامة حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول وقال الباقون من المعتزلة العمل والنطق والاعتقاد، والفرق بين هذا وبين قول السلف أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيها: من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، والمعتزلة جعلوها كلها شرطا في الصحة، فما معنى كلامه رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين. العلامة حافظ حكمي رحمه الله يتكلم على آحاد الأعمال، فالمعتزلة جعلوا كل عمل من الأعمال شرطا في صحة الإيمان، بمعنى أنه إذا ترك عمل من الأعمال، وكذلك الخوارج، إذا ترك عمل من الأعمال خرج من الإيمان. عند الخوارج يخرج من الإيمان إلى الكفر، وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، هو فاسق عنده لكن ليس فاسقا مليا كما يقول أهل السنة والجماعة. فهؤلاء يرون الأعمال، كل عمل من الأعمال شرط صحة في الإيمان، هو بنفسه شرط صحة، فإذا ترك عمل من الأعمال كفر. أما أهل السنة والجماعة فنظرتهم إلى الإيمان أن من الإيمان إلى الأعمال وأحاد الأعمال، أن من أحاد الأعمال ما لا يثبت الإيمان إلا به، مثل الصلاة، عند كثير من أهل العلم بل هو المحكي عن الصحابة إجماعا، وإنما وقع الخلاف في من بعدهم، فيرون أن الصلاة هذه لا بد منها حتى يثبت إيمان الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما سائر الأعمال من مباني الإسلام كالصوم والزكاة والحج فقد اختلفوا فيها، وجماهيرهم على أنه لا يكفر بتركها، وهناك قول يقول يكفر بتركها كذلك، هذا في التكاسل. أما في الجحد فالأمة متفقة على أن من جحد شيئا من هذه الأعمال فإنه يكفر. إذا المباني الأربع فيها نزاع بين أهل العلم، أما النزاع في الثلاثة فضعيف، أقصد الزكاة والصوم والحج فضعيف، وقول الجمهور هو الراجح، وهو أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك إلا إذا استحل وجحد. وأما الصلاة فالراجح كفر تاركها، أما ما عدا ذلك من الأعمال فلم يتنازع السلف في كفر واحد من هذه الأعمال. هذا هو المراد من كلام الشيخ حافظ حكمي، وهو ما يتعلق بأحاد الأعمال، بأحاد الأعمال. أما ما يتعلق بأصل العمل أو بجنس العمل فالسلف متفقون أنه إذا لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا، لأنه صار تاركا لركن من أركان الإيمان وهو العمل. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، وكما لا يصح الإيمان بدون القول فكذلك لا يصح الإيمان بدون العمل، فكذلك لا يصح الإيمان بدون العمل. هذا مراد السلف من كلامهم في العمل، وهو ما أراد أن يبينه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. فهذا ليس عائدا إلى مسألة هل الأعمال شرط صحة أو شرط كمال، نقصد كل الأعمال لا يعبر عنها بشرط الصحة أو بشرط الكمال، وإنما يقال هي ركن في الإيمان، هي ركن في الإيمان، فالأعمال الصالحة ركن في الإيمان، لا يقال هي شرط كمال أو شرط صحة. أما أحد العمل فقد تقول يشترط لصحة الإيمان أن يأتي بكذا، أو تقول يشترط لكمال الإيمان أن يأتي بكذا، ففرق بين التعبير بهذا عن أحد العمل وبالتعبير بهذا عن أصل العمل. بهذا يتضح لنا المراد من كلام العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى في التفريق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب المعتزلة في مسألة شرط الكمال وشرط الصحة. فالمراد التفريق باعتبار الآحاد، فالمعتزلة يعتبرون كل عمل من الأعمال هو شرط في صحة الإيمان بخلاف أهل السنة والجماعة، فمن الأعمال عندهم ما هو كمال واجب، ومنه ما هو كمال مستحب، ومنه ما هو ركن كما ذهب إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تارك الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمر، يقول: هل يجوز لي الاستفادة من الخارجي طارق سويدان في مجال علم الإدارة لكونه متخصصا فيه مع علمي بمخالفاته وتحذيري منه؟
الحمد لله رب العالمين. القاعدة أن أهل البدع والأهواء لا يستمع إليه في أي شيء، لأن كل واحد من أهل البدع والأهواء إنما هو ابن لمنهجه، وبالتالي إن أخذت منه نحوا، لغة، سيرة، آدابا، إدارة، سياسة، اقتصادا، فإنه سيتأثر بمنهجه ولابد، ولهذا لابد من هجر سماع هؤلاء، فلا يجوز السماع لأهل البدع والأهواء في أي باب من الأبواب. ومن هذه الأبواب باب الإدارة، باب سياسة، باب اقتصاد، أي باب. لهذا لا ننصح بالسماع لهذا الرجل، لأن هذا الرجل له ضلالات عديدة. طارق السويدان ضال، له ضلالات عديدة، بل أقول ضلالات وهذه تحتاج إلى إقامة حجة عليه، لأنه قرر أو قال الكفر في كثير من مواضعه، ولسنا نكفر عين هذا الرجل إلا أن نقيم عليه الحجة وأن تتوافر الشروط وأن تنتفي الموانع. أما من جهة كونه قال كفرا فقد قال الكفر في كثير من المواضع، وإليكم بعض هذه الضلالات وما نطق به من كفريات. طارق السويدان يجوز الاعتراض على الإسلام بل على الله عز وجل من باب حرية الاعتقاد، ونص كلامه يقول طارق الضال، يقول الجزء الآخر من قضية أو الآخر من قضية الحرية، الجزء الآخر من قضية الحرية بالنسبة لي الحرية المتعلقة بالتعبير، حرية التعبير، من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي، الدعوة إلى الأفكار، الاعتراض على الدولة، الاعتراض على الحاكم، الاعتراض حتى على الإسلام، ما عندي مشكلة فيه، حتى الاعتراض على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ما عنده مشكلة. المشكلة عنده الفساد الأخلاقي، هذا المشكلة عنده. لا تتكلم تقول حرية مثلا زنا ولا حرية كذا وقتل الناس، هذا هو الضابط عنده الممنوع. أما أن تعترض على الله ليس ممنوع عند طارق السويدان، أما تعترض على الإسلام فليس هذا ممنوع عند طارق السويدان، فهو يعطي حرية التعبير حتى عن هذا. ولا شك أن هذا القول كفر، ولا شك أن هذا القول كفر. أما القائل الذي يحتاج إلى إقامة حجة يقول الاعتراض حتى على الإسلام ما عندي مشكلة فيه، حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من هذا الكفر. هذا طارق السويدان، حتى تعلم الأمة من طارق السويدان. ثانيا، تقريره لحرية العقيدة وتجويزه واعتناق أي ملة أو نحلة كفرية. يقول طارق: من حق الإنسان أن يختار الدين الذي يراه، والله عز وجل قال هذا الضال يقول من حق الإنسان أن يختار الدين الذي يراه، هذا قول كفر والعياذ بالله. والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد راسل الملوك والأمراء وقال: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وطارق السويدان لا يرى هذا، طارق السويدان يرى أن من حق الإنسان أن يختار الدين الذي يراه، يختار الدين الذي يراه، هذا قول الكفر. لسنا نتكلم مع ضلالات هذا الرجل، الضلالات قد انتهينا منها، إنما هذا الرجل قال كفرا، وهل يكفر عينا؟ هذا يحتاج إلى إقامة حجة، يحتاج إلى إقامة حجة، إنما هذه الأقوال كلها كفريات. يقول من حق الإنسان أن يختار الدين الذي يراه، ومن حق أن يختار الطائفة، يريد أن يكون شيعيا سنيا درزيا هو حر، ومن حق كل انسان ان يعبد الرب الذي يختاره بالطريقة التي يختاروها، فلا تمنع الكنائس ولا تمنع معابد. اعوذ بالله، اعوذ بالله من حق الانسان ان يعبد الرب الذي يختاره، اعوذ بالله، اعوذ بالله. يعني من اراد ان يعبد هبل عبده، ومن اراد ان يعبد اللات عبده، ومن اراد ان يعبد بوذا عبده، اعوذ بالله، هذا كفر مبين والعياذ بالله، هذا كفر مبين. واقول ولا اتحرج من ان اقول هذا، هذا كفر مبين في الاقوال، ولكن اكرر اقول هذا الرجل يحتاج الى اقامه حجه عليه. كذلك ايضا يقول هذا الرجل فيما يتعلق بحد الردة، يقول انا حتى العفو، يعني حتى حد الردة انا بالنسبة لي لا اعترف انه حد ديني، انا اعتبره حد سياسي على تعبيره. يقول ما اعتبر حد الردة حد دين، اعتبره حد سياسي. نعوذ بالله. ان كان جاهلا بالنص فهذا قول جاهل، وان كان عالما بالنص وجحد فهذا كفر مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. وجاء في عند البخاري لما جاء معاذ بن جبل الى ابي موسى الاشعري ووجد عنده رجل قد ارتد، فقال من هذا؟ فقال هذا ارتد الى كذا، قال والله لا اجلس حتى يقتل. فحد رد معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، ثم ذكر والتارك لديني، المفارق للجماعه. وطارق السويداني يعتبر هذا من الحد السياسي وليس من الحد الديني. كذلك ايضا هذا الرجل من ضلالته انه فتح بابا في ذكر الخلاف الدائر بين الصحابة، وذكر الروايات المكذوبة والمطعون في الصحابة منها، وفتح على الامة باب شر، وعقيدة السنة والجماعة الامساك عما شجر بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ترد عليهم جميعا حقيقة كفريات، ولا أقول ضلالات، طرق السويدان كثيرة ومتعددة. نسأل الله سبحانه وتعالى إن لم يتب عليه وإن لم يسبق في علمه توبته وهدايته أن يقسم ظهره وأن يقطع لسانه وأن يجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ سامي، يقول يوجد مقبرة فرعونية في البيت وتسببت في أن تلبسني جني، فما الحل؟ وهل يجوز لي استخراجها وبيع ما فيها لجهة أخرى ليست من قبل الدولة؟
الحمد لله رب العالمين، عليك بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته وتلاوة القرآن والتحصن بالأذكار، ولا تشغل بالك بهذا، هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، أما عن هذه الأشياء فإن استخرجت شيئا منها فأعطها الدولة وبلغ الدولة عن ذلك، فإن الدولة قد منعت بقانونها أن يحوز الإنسان هذا الشيء، وقد جعلت هذا الشيء ملكا لها، وكما قلنا والدولة تتصرف بذلك على الوجه المشروع، فلا يجوز بيع التمثال ولا تعظيم وجعله في أماكن خاصة، بل يتصرف في هذا الدفن، دفن الجاهلية، التصرف الشرعي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول كيف الرد على شبهة جماعة التبليغ البدعية بأنه لا يلزم العلم في الدعوة بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا؟
الحمد لله رب العالمين، جماعة التبليغ جماعة ضالة، جماعة جاهلة، جماعة تؤصل للجهل والأمية، جماعة هي جماعة شر في المسلمين، هي في الحقيقة ليست جماعة التبليغ والدعوة، بل هي جماعة تبليغ دعوة محمد إلياس الضال المنحرف. هؤلاء يقولون يلزم العلم في الدعوة لأن النبي كان أميا، وتركوا نصوص القرآن والسنة. الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، يعني على علم بجميع أقسامه، وقال الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال سبحانه إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن الضلال نتج عن أن ناسا يتصدرون الدعوة بلا علم. أما استدلالهم بأن النبي كان أميا، هؤلاء جهال. فرق بين أمية النبي وهي أمية الكتابة والقراءة، وبين أمية العلم يا جهال. أمية العلم النبي صلى الله عليه وسلم مستغن عن الكتابة والقراءة، النبي ينزل عليه وحي، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه وحي. يعني تتهمون أن النبي كان جاهلا؟ لأنكم تقولون بأنه لا يلزم العلم في الدعوة فإن النبي كان أميا، يعني عندكم كان جاهلا. هذه جماعة ضالة ضالة، ومن اتهم النبي بالجهل والعياذ بالله فهذا كفر والعياذ بالله. النبي أميته أنه لا يقرأ ولا يكتب، ليست أميته أنه لا يعلم. فحينما تأخذون هذه الشبهة وتقولون لا يلزم العلم لكون النبي لم يقرأ ولم يكتب، فهذا جهل مبين، بل هذا كفر، لأنه لازم ذلك إن اتهمتم النبي بالجهل. أقصد هذا والكفر اتهام النبي بالجهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جاهلا، كان صلى الله عليه وسلم عالما، ومنه أخذ العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتلقى العلم عن الوحي. قال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. لكن ماذا ننتظر من جماعة التبليغ الضالة الجاهلة إلا مثل هذه الضلالات والعياذ بالله. هذه لم تكن أمية علم، وإنما كانت أمية قراءة وكتابة. أما العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة، بل أعلم ولد آدم، وهو أعلم الأنبياء بربه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: بعض الإخوة يقدم على التعدد ودخله محدود قائلا بأن التعدد من أسباب زيادة الرزق، فهل مسلكه هذا صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة التكاليف، تكاليف الزواج. فإذا كان هذا الأخ عنده استطاعة أن يتزوج استطاعة مادية، وليس بلازم أن تصل حد كبير، ولو وافقت المرأة على شيء قليل فالحمد لله، المهم أنه يقوم بكفايته لأن النفقة تلزمه. لكن إذا كان معدما ينفق علي من ماذا؟ اللهم إلا إذا وجد امرأة تقول: نفقتك علي، وتنفق هي علي وعلى نفسها. لكن إذا أراد الأخ هذا أن يعدد، فإنه لابد أن يكون عنده الحد الأدنى حتى من النفقة على الزوجة، وحينئذ يبارك الله سبحانه وتعالى له فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي أحمد، يقول: جاءني رجلان في محلي، أحدهما يبيع لي دراجته البخارية نقدا، والآخر يريد شراءها مني بالتقسيط، فهل يجوز لي الاتفاق في البيعتين في وقت واحد مع وجود الطرفين؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان سيبيعها له نقدا بيعا مستقلا، ولا يلزم أن يبيعها للثاني تقسيطا، فلا تكون البيعة الثانية شرطا في الأولى، فهذا جائز. أما إذا كانت الثانية شرطا في الأولى فهذه بيعتان في بيعة ولا يجوز. فإن كانت البيعة الثانية من شروط البيعة الأولى فهذا لا يجوز. أما إذا باع الدراجة الأولى نقدا وأخذ ماله وكانت بيعة منفصلة، ثم أراد الثاني أن يشتريها من المشتري فباعه له تقسيطا لكن بيعة منفصلة وليست شرطا ولا حيلة، فهذا لا بأس به. أما إذا كان شرطا أو حيلة فهذه لا تجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ محمد، يقول: هل يجوز حفظ القرآن على يد شيخ عنده انحراف في المنهج، إذا كنت لا أتأثر بهذا الانحراف؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال منك تأثر بهذا الانحراف، لأن كونك تقول أحفظ القرآن ولا أتأثر فقد خلفت منهج السلف. يعني أنت ابن سيرين، ومع ذلك ابن سيرين لم يسمع الآية ولم يسمع الحديث لما قال، وقد دخل عليه رجلان من أهل البدع قال نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، ثم قال له جليسه لما لم تقرأ الآية والحديث؟ فقال إن خشيته أن يقرأ الآية والحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي، وأنت تستمع 30 جزءا وتقول لا أتأثر. هذا هو التأثر. هذا أيوب قال له الرجل تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، وخشي أيوب، وأنت ما خشيت. فلو كنت عارف منهج السلف لعرفت أن هذا التأثر حاصل، ويكفي في هذا التأثر أنه شيخه، وأنك تترك الإنكار عليه وأنك تهجره، فإن هجره إذا كان مبتدعا من منهج السلف، وإن عدم إكرامه من منهج السلف، وكونه شيخا لك وتتخذه شيخا هذا من إكرامه. ولهذا لماذا لا يصلى وراءه يا أخي؟ هذا لا يصلى وراءه زجرا له. تذهب تتلقى 30 جزءا، يعني عصرا لا تصلي وراءه وتصلي في مسجد آخر، وبعد العصر تقرأ عليه. بعض إخواننا في الحقيقة عنده بعض الخلط في مثل هذه المسائل، يعني كيف السلف يحذرون من الصلاة خلف هؤلاء إلا إذا كانوا أئمة، يعني أقصد أئمة ولاة أمور، أو كانوا من قبل ولاة الأمور ولا يوجد إلا هم في البلد. أما إذا وجد غيرهم من أئمة المساجد فإننا لا نصلي خلفه ونصلي عند غيره. لا أصلي وراءها العصر وأقرأ عليه من عصر المغرب، فلا يجوز يا أخي بارك الله فيك قراءة القرآن على أحد من أهل البدع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول هل تجوز الرؤية الشرعية بين الخاطب ومن يريد خطبتها في مكان عام، بحيث تكون الفتاة برفقة أختها والشاب برفقة أخته؟
الحمد لله رب العالمين. يا شاب اذهب الى بيت ابيها وانظرها في بيت ابيها، لانك ستراها في مكان عام، هي تكشف لك ولغيرك، ولا ماذا؟ كيف يعني تراها في مكان عام؟ ولماذا لا تذهب الى بيت ابيها؟ اذهب الى بيت ابيها وانظرها هناك متسترة، هذا هو الذي يلزمك، ولا ينبغي ان تراها خارج البيت. لكن لو اردت ان تراها خارج البيت مختفيا من ذلك فهذا لا بأس به، يعني أن ترى خارج البيت مثلا وهي تمشي، فهذا لا إشكال فيه إذا كنت عازما على الخطبة، كنت عازما لا متخيرا لامرأة من نساء فتقف تنظر إلى الغاديات الرائحات حتى إذا أعجبتك امرأة قلت هذه، لا، إنما إذا تعينت امرأة عندك وأردت خطبتها وهي مثلا تذهب إلى مدرسة أو إلى عمل فاختبأت لتنظر المرأة وهي تسير، إذا أردت أن تعرف مثلا قوامها أو شيئا من هذا فهذا مباح لمن عزم وكان صادقا على خطبة هذه المرأة المعينة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخت أم شريف، تسأل سؤالا حاصله هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن إعطاء الحق الشرعي لزوجها من الجماع إذا كان لا ينفق عليها ولا على أبنائها حتى اضطرت إلى الخروج للعمل من أجل النفقة؟
الحمد لله رب العالمين. أما أنها تمتنع عن حق الفراش فهذا لا يجوز، لكن إذا امتنع عن النفقة أجلسته في مجلس عرفي، إذا لم يكن هناك مثلا تريد أن ترفع أمرها للقاضي وأرادت نصحه أولا، فلتذهب إلى أحد من أقاربهما ينصحه، فإن انتصح وإلا ترفع أمرها إلى القاضي وتقول هذا الزوج لا ينفق علي، والقاضي يلزمه بذلك، فإذا امتنع عن ذلك فلها طلب الطلاق، لها طلب الطلاق. أما أنها تمتنع فهذا لا يجوز، لكن لا أن ترفع أمرها إلى القاضي ويلزمه القاضي بالنفقة وإلا طلبت الطلاق. أما أن تمتنع عن حقه ف فهذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ إبراهيم، يقول: أردت التعدد بالزواج من ابنة عمتي، وقبل معرفة والدتي بالإقدام على ذلك أخبرتني أنها أرضعتها مرة واحدة فقط، فلما علمت بإقدامي على الزواج منها قالت بأنها أرضعتها أكثر من مرة لمنعي من التعدد، فهل يجوز لي الزواج من هذه المرأة والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. إن اعترفت هذه المرأة تكرارا ومرارا أنها إنما أرضعت هذه الفتاة مرة واحدة، ثم لما أردت أن تتزوج من هذه الفتاة وهي غير موافقة على الزواج من ذلك فقالت أرضعتها مرات، هذه المرأة تستحلف، هذه المرأة تستحلف لأنها صارت متهمة. فإن حلفت أنها أرضعت 5 رضعات فأزيد عمل بقولها وحسابها على الله. لكن إن قالت ما أذكر أرضعتها فقط مثلا يعني دون الخمس لكن ما أدري، فهذه لا تحرم، إذ لا يحرم إلا 5 رضعات، 5 رضعات. فإن حلفت عملنا بقولها، وإذا ما حلفت فإنها تكون متهمة، وبالتالي يباح لك أن تتزوج بناء على أنها اعترفت من غير مؤثر مرات ومرات أنها إنما أرضعت هذه الفتاة مرة واحدة. فلما كانت رافضة للزواج وقالت بأنها إنما أرضعتها مرات فهذه تكون متهمة فتستحلف، فإن حلفت وإلا أبيح هذا الزواج لتلك التهمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: ما جوابكم على ادعاء البعض عدم وجوب تبديع صاحب الخواطر بزعم عدم قيام الحجة عليه؟
الحمد لله رب العالمين. ما الحجة؟ الحجة أن يذهب فلان أو علام؟ لا، الحجة أن يبلغه العلم، وهذا الرجل قد بلغه العلم، بل ورد على ما بلغه من العلم في أمر التوحيد وأمر السنة فأصر على ما هو عليه. فصاحب خواطر حول القرآن الكريم قد بلغته الحجة، أي بلغه العلم وقد رد على ذلك ولم يقبله، فهو مبتدع ضال، صوفي قبوري محترق يمزق تفسيره ولا ينصح به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من الأخ ناصر، يقول: سائق ينقل الطلبة بسيارته وهم يخرجون من المدرسة في وقت الصلاة، فماذا يصنع؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان يستطيع أن يؤخر أخذ الطلاب إلى ما بعد الصلاة، صلاة الجماعة، تعين ذلك عليه. أما إذا كان موظفا ولا يملك ذلك فهذه من أعذار ترك الجماعة، فليأخذ الطلاب إلى بيوتهم ثم يصلي بعد الفراغ من ذلك. لكن إن كان يمكنه أن يؤخر الطلاب إلى ما بعد الصلاة لزمه ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أحمد، أرشده الله تعالى، يستنكر فيه على فضيلتكم ترك الترحم على الخارجي سيد قطب ويرميكم رفع الله قدركم بقسوة القلب، فما توجيهكم لهذا الأخ بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين. وما يدريك يا رجل عن القلب هداك الله، دع القلب لخالقه سبحانه، وأسأل الله أن يهديك وأن يردك الحق ردا جميلا. وعلى كل، فمن جهل في حقنا فإننا نسامح الشخصي، أما فيما يتعلق بالشريعة فلا وألف لا، فأنت جاهل فيما قررت، أما سبك لي فهذا إنما أدعو بين يدي رب العالمين. أما فيما يتعلق بالشريعة وهو أنك تدافع عن هذا الرجل وتقول إن ترك ترحم على هذا الرجل قسوة قلب، فهذا جهل منك عظيم. فلأنك جاهل لا تعرف الحق ولا أهله ولا تعرف أهل السنة ولا منهجهم، فإن ترك الترحم على هذا لا يعني تكفيره، وإنما ترك الترحم هو من هجر أهل البدع والأهواء حتى يرتضع الناس. وأنت تغار على سيد قطب على الترحم عليه، ولا تغار على صحابة رسول الله من سب سيد قطب وطعن سيد قطب في صحابة رسول الله، أرني غيرتك يا صاحب الغيرة، أو أن قلبك حي ما شاء الله وأنت تسمع سيد قطب وهو يطعن في الصحابة منهم معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص بالكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم، أين قلبك من هذا يا رجل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يطعن في أبي سفيان أنه ما أسلم إلا أسلم الشفتين، وأن الإسلام لم يجاوز شفتيه ولم يصل إلى قلبه، أين أنت من الغير على أبي سفيان رضي الله عنه؟ أخشى أن تكون متشبعا بفكر الشيعة أصلا أو بفكر سيد قطب، وأمثالكم الحمد لله تأتيهم حجج الشريعة وبينات السلف، وما تملكون أنتم إلا السب والطعن. وأنا أريد من أي واحد يدافع عن هذا الرجل أن يأتي ببرهان وأن يأتي بحجة وأن يأتي بسبيل، وإلا كان مع الضالين. نسأل الله لنا ولك الهداية والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي المنذر، يقول: ما حكم تعبير بعض الخطباء خطباء الجمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة بقوله سيدنا؟
الحمد لله رب العالمين. الأولى ترك ذلك، فطريقة السلف في التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ترك التسييد، ترك التسييد، فما كانوا يقولون جاء سيدنا محمد، ذهب سيدنا محمد، وإنما نبي الله ورسول الله، ولم يكن هذا معروفا عندهم. كذلك في الصحابة ما كان أحد يقول في الخطاب يا سيدنا أبا بكر، يا سيدنا عمر، ما كان هؤلاء يقولون ذلك. أما من باب الإخبار والحكم، لو قلت كان أبو بكر رضي الله عنه سيدا من سادة الصحابة فهذا لا بأس به، وكما قال بعض الصحابة بإسناد صحيح أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، هذا على وجه الإخبار. أما على وجه خطاب أو كذا فإنهم لم يكونوا يتعودون هذا الخطاب، وأهل العلم على ذلك أيضا، نراهم في كتبهم لا يقولون ثم جاء سيدنا أبو بكر ثم جاء سيدنا عمر وكذا، لا يعتدون هذا التعبير. ولو فعل واحد ما قلنا إنه حرام، لكن كل خير في اتباع من سلف، فإننا نتبع السلف رحمهم الله تعالى في كل شيء حتى في طريقة التعبير والسياق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من القاهرة من الأخ أبي المنذر، يقول: ما حكم مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة بصيغة الخطاب كقول بعض الخطباء مثلا صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من توسع الخطباء، والأولى ترك ذلك، فإن بعض الناس قد يوجه الخطاب لرسول الله وهو على منبره، فصلاة وسلام عليك يا سيدي رسول الله، يا رسول الله، أو يقول يا رسول الله أدرك أمتك وكذا، أو غير ذلك من هذه العبارات، لا ينبغي أن يتحول إلى صيغة هذا الخطاب، وليس هذا من تعبير أهل العلم الراسخين، وإنما هو من تعبير الخطباء المتوسعين الذين يريدون أن يهيجوا الناس في سماعهم للخطبة، فترك هذا يتعين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عصام، يقول: كيف أوفق بين طلب العلم الشرعي ووقت العمل الدنيوي إذا كان تعلمي عن طريق الشبكة فقط، وكيف أواجه أقاربي في العائلة الذين تعددت مناهجهم ومشاربهم؟
الحمد لله رب العالمين، سبق الجواب عن هذا السؤال كثيرا، كيف التوفيق بين طلب العلم وبين الدنيا؟ اجعل طلب العلم حصة من الحصص، إن كنت طالبا في الجامعة فأضف مادة هي مادة العلم الشرعي، سواء كنت في طب أو في هندسة، إن كنت تعمل عملا دنيويا في عمل من الأعمال فأضف أيضا مادة لذلك وهي طلب العلم الشرعي، على حسب وقتك، تضيف ساعتين ثلاث ساعات على حسب وقتك، ثم اتصل على شيخ، ولا يكفي في ذلك الجواب العام في الحلقة وغير ذلك، اتصل على شيخ من مشايخ السنة وقل له مستوي كذا وكذا كيف أبدأ، وهو الذي يدلك بارك الله فيك. أما كيف تواجه أسرتك وفيها مناهج متعددة، واجه أسرتك بالعلم، فلابد أن تتعلم وأن تنكر هذا المنكر، وأن تبين لأسرتك أن الجماعات وأن الأحزاب من الفرقة التي حضر الشارع منها، كما جاء في كتاب الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إلى غير ذلك من النصوص. حذرهم من الحزبية، حذرهم من الجماعات، حذرهم من هذا كله، ودلهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: هل يجوز الجمع والقصر أثناء مكث المسافر في البلد التي سافر إليها؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن الجمع والقصر في البلد التي تسافر إليها، إن كنت قد نزلت فيها وستبقى عدة أيام، فإنك تصلي مع المسلمين، تصلي جماعة مع المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقتا، فكان يصلي بالناس كل صلاة ولم يكن يجمع بين صلاتين. أما إذا نمت عن صلاة تقوم وتصليها قصرا، لكن إذا كنت لم تنم وسمعت النداء فعليك أن تأتي إلى المسجد وأن تصلي مع المسلمين. فإن صليت إماما صليت قصرا، وإن صليت مأموما ائتممت بالإمام وصليت تماما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا كان على ظهر سير، فإذا كنت على ظهر سير تنتقل من بلد إلى أخرى فلك الجمع. أما إذا نزلت بلدا فالأولى لك أن تصلي مع الناس، فإن فاتتك صلاة صليتها في منزلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول: هل في هذا البيت محظور شرعي؟ إذا عصاك الدهر يوما فاسأل المولى تسهيل الأمور.
الحمد لله رب العالمين. الأولى ألا تنسب إلى الدهر شيئا، فإن الدهر ما يعصي، أترك هذه الألفاظ. لكن على كل، قد ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المذلة أن إسناد الفعل مجازا يعني إلى غير فاعله، أن هذا مما قد جرى في تعبير العرب وكذا، ولا يقصد به حقيقة الأمر. الإسناد إلى الفعل هذا مجازا، إلى هذا الفاعل مجازا، وإن لم يكن والفاعل، لكن الأولى ترك ذلك، فليترك هذا وليسند الأمر إلى الفاعل، وليسند الأمر إلى الفاعل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ مروان، يقول: ما هي الطريقة المناسبة لحفظ كتاب الله عز وجل؟ وبأي التفاسير أبدأ مع الحفظ؟ وهل من كتب جمعت فضائل الآيات والسور؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، هناك كتب جمعت فضائل الآيات والسور، كفضائل القرآن الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه وغيره. وقد ورد السنة أيضا من الفضائل كفضيلة سورة الفاتحة كما عند البخاري من حديث أبي سعيد، وكفضيلة سورة الإخلاص كما جاء في الصحيح أيضا، وكفضيلة آية الكرسي كما جاء في الصحيح أيضا، وكفضيلة آخر سورة، آخر آيات من سورة البقرة. كل هذه ورد بأدلة صحيحة، فاعمد إلى ذلك. وكذلك سورة البقرة وسورة آل عمران، فقد ورد في فضائلهما أيضا أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعم، جاءت السنة بفضائل فتحرى ذلك. أما كيفية الحفظ للقرآن الكريم، فالزم شيخا متقنا سلفيا ثم احفظ على يديه ما تيسر لك، والله أعلم.
يقول شيخنا: بأي التفاسير يبدأ؟
على حسب مستواك، والأولى إن كنت مبتدئا أن تبدأ بتفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فإنه تفسير مختصر سلفي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا في سورة الشعراء يبين الله سبحانه وتعالى النجاة يوم القيامة، وأن النجاة إنما تحصل لصاحب القلب السليم. وصاحب القلب السليم هو السالم من الشبهات والشهوات، السالم من الشبهات والشهوات. من الشبهات التي تعارض الأمر كشهوة الفرج والبطن والمال وغير ذلك، ومن الشبهات وهي معارضة الخبر والخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من أهل البدع والأهواء، فلا يكون الإنسان مع أحد من أهل البدع ولا سامعا لهم ولا مقتنعا بفكرهم وقواعدهم. فإذا سلم القلب من الشبهة والشهوة كان قلبا سليما، فإذا دخلت فيه شبهة أو شهوة أضرت القلب بحسب الداخل إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي عبد الله بن عمان بن البشير رضي الله عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: والدتي مسنة ويتساقط منها قطرات بول أثناء السعال بغير إرادتها، فماذا تفعل في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، تحاول ألا تتعرض لذلك، ولتجعل تبولها قبل دخول الصلاة بوقت كاف، بحيث لو حصل مثل هذا ينزل هذا الشيء حتى إذا جاء وقت الصلاة توضأت وصلت. لكن إن نزل شيء في الصلاة فعليها أن تخرج من الصلاة وأن تتوضأ وتصلي وتعيد صلاتها، طالما أن النازل هذا إنما ينزل أحيانا. أما إذا كان النازل هذا ينزل دائما ولا ينقطع دائما، فإنها تتوضأ لكل صلاة ولو كان ينزل شيء من ذلك. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ محمود، يقول: ما حكم الاغتسال بالماء الساخن الخارج من سخان يعمل بالكهرباء المسروقة؟
الحمد لله رب العالمين، شيء طيب أن يسأل السائل هذا السؤال، لكن نسأل الله أن يكون موسوسا. لكن هذا أخونا يسأل فيقول: حكم الاغتسال ولا يصح الاغتسال من ماء يوجد في سخان، هذا السخان خارج عداد الكهرباء، يعني بكهرباء مسروقة. فجزاه الله خيرا على هذا السؤال على كل حال، ونسأل الله عز وجل لنا وله الهداية والاستقامة. ونقول: أما سرقة الكهرباء فمحرمة، ولا يجوز لإنسان أن يسرق شيئا من الكهرباء وقد يروج لنفسه أو يبرر نفسه بأن الكهرباء قد ارتفع سعرها والدولة ينبغي كذا وينبغي كذا، مما قد يفعله بعض الناس. فهذا لا يجوز أن يسرق كهرباء أو أن يسرق مياه أو غير ذلك. أما عن صحة الاغتسال فصحيحة، لأنه يلزم في صحة الاغتسال طهارة الماء والماء طاهر. أما عن السرقة فلا تجوز، ولا يجوز له أن يقر هو الأخ هذه السرقة، بل لابد أن ينصح سارق الكهرباء بسداد ما مضى من قبل واليوم كذلك. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل منعي لإعارة سيارتي للآخرين إذا كان بسبب إهمالهم فيها أو طلبهم لها في وقت حاجتي لها، هل هذا يدخل في قول الله تعالى: ويمنعون الماعون؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن تفسير الماعون فإن كثيرا من مفسري السلف كمجاهد وعطاء وغيرهما يرون أن الماعون المراد به زكاة المال، والمعنى ويمنعون الماعون أي يمنعون زكاة أموالهم. وذهب جماعة أيضا من المفسرين إلى أن المراد من ذلك ما يستعين به الإنسان على قضاء حاجته، ولو كان دلوا ولو كان إناء ولو كان كذا. وقد جمع عكرمة رحمه الله تعالى بين القولين فقال: والماعون رأسه زكاة المال، وأدناه الحبل والدلو وغير ذلك. وهذا في الحقيقة قول يجمع الأقوال وهو الأقرب. لكن نقول: إذا منع الإنسان حاجته خوفا عليها وخوفا من فسادها على يد هذا الإنسان فهذا جائز له. أما إذا كان الناس يحتاجون إلى ذلك، لو جاء واحد يحتاج إلى هذا وهو يملك هذا الشيء، وهذا الرجل رجل محافظ ويحتاج إلى ذلك وإلا تعرض لمشقة أو حرج أو ضيق، وجب عليه بذل ذلك. أما إذا لم تكن الحاجة حاجة ماسة فلا يجب عليه هذا. وكذلك إذا خشي عليها من التلف فلا يتعين عليه ذلك. أما مع عدم ذلك ومع تعين هذه الحاجة عند بعض الناس وحاجته إلى ذلك وإلا تعرض لمشقة وضيق، فإنه يلزمه أن يبذل ذلك إليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمر، يقول: كيف أتعامل مع المجادلين من أقاربي في قضية الإمامة وحكم الثورات مع سبهم لعلمائنا ورميهم بالأباطيل؟
الحمد لله رب العالمين. أمثال هؤلاء الذين وصلوا إلى درجة العناد، إن سبق أن ناقشتهم ثم رأيتهم معاندين ولا يستجيبون فلا تشغل بالك بهم ولا تكرر الدعوة، لأنهم سيعودون لسب العلماء. أما من جاء منهم طالبا الهداية أو كان جاهلا وعلمته وانتفع فهذا احرص على أن تعلمه. أما إذا وصلوا إلى درجة السب فلا أنصحك يا أخي أن تجادل هؤلاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم يوسف، تقول: هل هناك دليل من الكتاب والسنة على أن الدعاء للسلطان بالصلاح من علامات سلامة المنهج للشخص، وأن الدعاء عليه نزعة خارجية؟
الحمد لله رب العالمين. هذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة اتفاقهم حجة، اتفاقهم حجة، فلا يجوز الدعاء على حاكم، والدعاء عليه إنما هو مسلك الخوارج، كما حكم على ذلك السلف. قال البربري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وقصة الفضيل بن عياض معروفة، حينما قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال عبد الله بن مبارك: لما أبى علي؟ قال: لأنها إن كانت للسلطان نفع الله بها العباد والبلاد، وإذا كانت لي لم تتجاوزني. فقام ابن مبارك وقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. فهذا منهج سلف الأمة، وكفى بهذا دليلا. لكن يستشهد لهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال: تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ومن هذا السؤال أيضا أن يقول الإنسان: اللهم أصلح أمتنا ولا تأمورنا، وغير ذلك. فالأدلة العامة في الدعاء للأخ بظهر الغيب تصلح في هذا، بل السلطان أولى، لأنه يحصل بصلاحه صلاح للعباد والبلاد. أما أن تدعو عليه أمام الناس فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وليس هذا من منهج السنة والجماعة، أن تدعو على السلطان أمام الناس، لأن هذا يوغر الصدور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول: هل الثناء على السلطان من منهج السلف؟ وهل بغض المرء لحاكمه مع عدم خروجه عليه يطعن في منهجه؟
أولا، يبغض الإنسان المنكر إذا حصل من السلطان، أما المنكر فيبغض على كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عوف بن مالك، قال: ألا إنه من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال: فليكره، يبغض ما يأتي من معصية الله عز وجل. فبغض هذه المعصية نعم لا إشكال فيها إن شاء الله. وأما الثناء على السلطان فإن كان بشيء قد وقع منه فعلا فإنه يثني على السلطان حتى يجمع
قلوب الرعية عليه، ويذكر وينشر سجاياه ومحاسنه حتى يشجعه على فعل الخير. فإن كان السلطان قد فعل شيئا طيبا فذكره بالخير، فإن ذلك مما يشجع السلاطين على التزام الحق وعلى التزام فعل الخير. لكن لا يثنى عليه بما ليس عنده، لا يثنى عليه بما ليس عنده ويبالغ في ذلك، إنما يثنى عليه بما هو أهله وبما صدر منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول: ماذا على المرأة التي عليها صيام من رمضان قبل الماضي؟
الحمد لله رب العالمين، يتعين على المرأة إذا كان عليها صيام من رمضان أن تصوم ذلك قبل رمضان، ولو صامت في شعبان فهذا لا حرج، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فالمرأة تؤخر إلى شعبان ولا تؤخر إلى ما بعد رمضان الذي يأتي بعد هذا. وإذا أخرت المرأة الصيام حتى دخل عليها رمضان فهذه لها حالتان: الحالة الأولى أن يكون تأخيرها لعذر، وهذا لا شيء على المرأة إلا أن تقضي الأيام التي عليها، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وليس عليها إثم ولا إطعام. أما إذا أخرت الصوم بلا عذر فهذه عليها الإثم، وعليها أن تستغفر الله، وعليها القضاء، وهذا باتفاق القضاء. لكن هل عليها كفارة مع هذا أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فالجماهير على أن عليها مع القضاء الكفارة، أن تطعم عن كل يوم مسكينا مدا من البر أو نصف صاع من غيره، يعني كيلو أرز مثلا، فإنها تطعم مع كل يوم مسكينا. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة كابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين، وذهب بعض العلم إلا أنه ليس عليها إلا القضاء فقط، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم. وفي الحقيقة هذا الذي يترجح عندنا، أنه لا تلزم إلا بالقضاء فقط، لأنه لم يأتي دليل في الشرع على أنه تلزم بالكفارة مع القضاء، والله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر إلا القضاء. أما الكفارة لها مجال آخر ولا بد من دليل، والأصل عدمها إلا أن يأتي دليل، ولا دليل على ذلك. والذي نرى أن المرأة إذا أخرت ذلك عليها الاستغفار والتوبة، وعليها أن تقضي فقط، ولو أنها كفرت بدون إلزام فهذا لا بأس به ولا حرج، ويكون خروجا من خلاف أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: نرجو نصيحة من فضيلتكم للمسلمين حول خطر التهاون في أداء الصلوات.
الحمد لله رب العالمين، ننصح المسلمين جميعا بالعناية بالصلاة، فإنها ركن عظيم من أركان الإسلام، فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فاجتمع له شرف علو المكان وشرف علو الفرضية، فهي خير أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا فإن تارك الصلاة على الصحيح كافر إذا كان يتركها تركا كليا، لقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كانوا، يعني الصحابة، لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. فنحذر من هذا. أما إذا ترك تركا جزئيا فإن من العلماء من يرى تكفيره، والراجح عدم كفره، لكنه على خطر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حابط عمله. وفي حديث ابن مسعود في الصحيح قال: في التخلف عن العشاء والفجر، وما يتخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق. نعم، معلوم النفاق، فالذي يتكاسل عن الصلاة هذا من خصال المنافقين، فما بالنا بالذي يترك الصلاة؟ وكيف يا رجل تترك الصلاة وأنت في أرض المحشر
ما تعرف بالوضوء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء. فإذا لم يكن لك وضوء فكيف تعرف أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كذلك أيضا إذا دخل عصاة هذه الأمة في النار فإن الله عز وجل يحرم على النار أن تأكل مواضع السجود. فإن لم يكن لك مواضع سجود فقل لي بالله عليك كيف تعرف فيشفع لك من الأنبياء ومن المؤمنين؟ فاتق الله يا تارك للصلاة ومتهاونا بها ويا تارك للجماعات. قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم انطلقوا معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على أقوام بيوتهم يدعون الجماعات. هم النبي بتحريق بيوت من لم يشهد الجماعة، فكيف بمن يترك الصلاة؟ لأن الذي لا يشهد الجماعة قد يصلي في بيته، فكيف بمن يترك الصلاة؟ والله عز وجل قد فرض الجماعة في ساحات القتال، فكيف في حال الأمن؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فاتق الله يا رجل ولا تدع الصلاة، لا خير فيك، ومر زوجك بالصلاة وأولادك بالصلاة. قال الله عز وجل مادحا إسماعيل عليه السلام وأمر أهلك قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالصلاة حتى فارق الحياة، فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله يقول ما هي كيفية التعامل مع إخواننا الذين يؤذوننا بالأقوال والأفعال كلما جالسناهم؟
الحمد لله رب العالمين. عليك بأمرين، الأول أن تنصح لهم وأن تبين لهم الحكم الشرعي، والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثانيا إن لم يرجعوا فلا تجلس معهم، فإن هؤلاء أصحاب الإيذاء لا ينبغي أن تجلس معهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عائشة يقول هل يجوز دفع زكاة المال لفتاة لتشتري جهاز زواجها إذا كانت ستأتي بأشياء لا فائدة فيها وإنما هي للمباهاة؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يجوز أن تدفع الزكاة للمرأة التي تريد الزواج وكانت عاجزة عن النفقة، لكن أن تشتري بها أشياء زائدة لا قيمة لها ولا فائدة فيها فهذا لا ينبغي. وعليه يمكن أن تذهب معها لتشتري حاجتها المناسبة أو أن تشرط عليها ذلك، أما أن تشتري أشياء لا قيمة لها فلا ينبغي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية يقول هل من كلمة لأهالي الجنود الذين يحاربون تنظيم الخوارج داعش؟ فإن بعضهم يقلل من شأن ذلك بقوله هذا قتال مسلم لمسلم.
الحمد لله رب العالمين. وهل قتال المسلم للمسلم إذا اعتدى غير مشروع؟ العبرة ليس أن تقاتل كافرا، العبرة أن تقاتل قتالا مشروعا. وعندنا قتال الكفار، وعندنا قتال المرتدين، وعندنا قتال البغاة، وكل ذلك قد فعله النبي والصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين، وأبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين، وعلي رضي الله عنه قاتل البغاة، فكل ذلك جائز. فالمسلم يقاتل إذا كان باغيا معتديا. أما قرأت قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هل يا ترى هؤلاء كانوا كفارا أم هؤلاء طائفة من المؤمنين؟ فقتال المؤمن إذا كان معتديا باغيا هذا قتال مشروع وعليه. فقتال جنودنا للدواعش والخوارج وبيت المقدس قتال مشروع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ميتهم عنده من الشهداء مع الاحتساب. هذا قتال مشروع وعظيم، نداء إلى جلودنا اثبتوا واحتسبوا. فإن هذا من القتال العظيم الذي تنالون به الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، قتال هؤلاء الخوارج المفسدين في الأرض، أصحاب القنابل وأصحاب التفجيرات الذين لا يميزون بين جنود وبين أهالي، بين رجال وبين نساء، بين صغار وبين كبار. هؤلاء لو تركوا لأفسدوا في الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتال الخوارج وقال لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فهذا قتال مشروع، فالجنود عليهم أن يثبتوا وعليهم أن يحتسبوا حتى يكون هذا في ميزان حسناتهم. أما أن هؤلاء مسلمون ولو كانوا يصلون ويصومون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قتال الخوارج مع إخباره أنهم تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، لأنهم معتدون ولأنهم مفسدون. وقتال الخوارج قد أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قاتل علي رضي الله عنه الخوارج واتفق الصحابة على قتالهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ حازم، يقول والدي كان سيء المعاملة معي في صغري مما سبب عندي عقدا نفسية وجفاء تجاهه، وأشعر بالفشل في محاولة بره وصلته، فما هو توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. توجيهي لك أن تصبر وأن تحتسب وأن تبر وأن تحسن، فما فعله والدك لا يصل إلى حد الشرك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان أسماء رضي الله عنها إلى أمها وقد قدمت مشركة، والله عز وجل قال وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحبهما في الدنيا معروفة. فعليك بالإحسان وعليك بالبر، ما بقيت وما بقي والدك يا أخي بارك الله فيك، ولا تنظر إلى إساءة والد، وإنما عليك بالإحسان، لأنه لا شيء أعظم من الشرك. ومع ذلك مع الجهاد للوالدين من الوالدين للأولاد بأن يكون من المشركين، فمع ذلك كله الله عز وجل نهى عن اتباعهما وفي نفس الوقت أمر بالإحسان إليهما، فكيف بما هو دون الشرك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي المنذر، يقول ما حكم زيادة تعالى في إلقاء السلام على الآخرين بقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟
الحمد لله رب العالمين، عليك باتباع السنة، والسنة وردت فيما أعلم بي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولم ترد وتعالى. ولنذكر أثر ابن عمر رضي الله عنه لما عطس رجل بين يديه فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. فلا ينبغي الإنسان أن يزيد شيئا في المواضع المتعبد بلفظها، لأن هذا لم ترد به السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية من الأخ تمام، يقول ما هي كتب العقيدة الصحيحة التي تنصحون بها للصغار والنشء؟
الحمد لله رب العالمين، كتب كثيرة، منها الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والقواعد الأربع، ومنها أيضا أعلام السنة المنشورة أو 100 سؤال في العقيدة، ومنها كذلك أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومنها وسطية شيخ الإسلام. هذه كتب ابدأ بها، لكن لابد أن تبدأ مع شيخ أو أن تستمع إلى شيخ في شرح هذه الكتب، لأن العبرة ليست بحفظ المتون وإنما العبرة بالفهم لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ محمد من الصعيد يسأل سؤالا طويلا حاصله، كيف يستفيد من الدروس العلمية وهو شاب جامعي حديث الاستقامة؟
الحمد لله رب العالمين، يستفيد من الدروس العلمية أولا يحضر لشيخ سني سلفي، هذا من أولى قواعد الطلب أن يلزم شيخا سلفيا، فإن عاجز لانشغال بالدراسة فليستمع إلى شيخ سلفي. هذه شروحات العثيمين، هذه شروحات ابن باز، هذه شروحات المشايخ والعلماء أو من دونهم ممن ينتفع به من طلبة العلم الذين على طريقة العلماء. فأول شيء لابد أن يتعلم على يد شيخ، لأن العلم صنعة، ولابد أن يؤخذ على يد أرباله. الأمر الثاني أن يخصص وقتا للطلب، وهذا الوقت الذي يخصصه للطلب يكون على قسمين، حفظ ومذاكرة. الحفظ يكون للقرآن والمتون العلمية، والمذاكرة تكون كذلك أيضا للكتب التي ينصح بها شيخك أو للكتب التي تنتفع بها في بداية طلبك والتي شرحها العلماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، ولو صحت نية الفاعل، وقال: لأن الحكم على مجرد صورته، فما معنى كلامه رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين. يعني معنى الكلام إذا نهى الشارع عن فعل معين أو قول معين، فإن من ارتكب هذا القول أو الفعل فإنه يستحق الوعيد المترتب عليه بغض النظر عن نيته، يعني ولو قال أن نيتي صالحة، لأن النية الصالحة ليست كافية، إنما لابد أن ينضاف إلى النية الصالحة الاتباع، متابعة الشرع، لابد أن ينضاف إلى النية الصالحة الاتباع ومتابعة الشرع وعليه. فمن بنى مسجدا على قبر فقد خالف الشرع في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. بغض النظر عن نيتك، تقول: أحب الصالحين وأحب كذا، عليك أن تحب الصالحين لكن على طريقة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذن إذا حرم الشارع فعلا ما أو قولا ما فلا يجوز لك أن تفعله ولا أن تقوله ولو كانت نيتك صالحة، فليس الاعتبار بالنية فقط، إنما مع النية لابد من الاتباع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم القراءة في كتاب التفسير الميسر الذي صدر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف وقدم له معالي الشيخ صالح آل الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس به ولا حرج، ولكن غيره من التفاسير السلفية المعروفة كتفسير السعدي وابن كثير والبغوي هذا أولى، لكن إذا كنت ستبدأ بهذا فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ عمار، يقول: أنا مقبل على التجنيد وقضاء الخدمة العسكرية في الجيش، فما هي نصيحتكم لي ولأمثالي من الشباب لتحصيل الأجور والحسنات، خاصة من يذهب منا إلى سيناء مع ما فيها من جماعات تكفيرية يواجهها الجيش المصري؟
الحمد لله رب العالمين. كما سبق وصيتي لك يا أخي أن تحتسب هذه الفترة، احتسبها، فإنك على ثغر عظيم من الثغور التي يحفظ بك إن شاء الله تعالى العباد والبلاد، ولا شك أن هذا السعي سعي عظيم، فإن من نفع مسلما كان له أجر عند الله عز وجل، إن أطعمه ولو تمرة، تقول: نار ولو بشق تمرة، إن أطعمه ولو بتمرة وإن سقاه ولو بشربة كان في ميزان حسناته، فكيف بالذي يضحي بنفسه والذي يقف على هذه الثغور حتى يدرأ عن بلده أعداء الإسلام من الخارج ومن الداخل؟ فهذا عمل جليل وعمل نبيل، على الإنسان أن يحتسبه، وعلى الإنسان أن ينوي النية الصالحة في الدفاع عن بلاده وعن وطنه وعن دينه. نعم، ينوي هذا، فهذه الفترة لا تقطعها من حياتك بلا نية صالحة. فمن ذهب إلى الجيش وتجند فيه فعليه أن يحتسب هذا، وفي نفس الوقت أيضا عليه أن يحتسب الدعوة إلى الله عز وجل، ينصح زملاء هناك من الجنود بتقوى الله عز وجل وبأداء الصلاة في وقتها وباستقامة على الشريعة وغير ذلك من الأمور الطيبة المباركة، حتى تكون فترته هذه فترة دعوة إلى الله وفترة جهاد في سبيل الله، فيجمع بين الدعوة والجهاد، فيكون قد اجتمع له الجهاد بالحجة والبيان والجهاد بالسيف والسنان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عماد، يقول: أعاني من نزول قطرة من البول عقب قضاء الحاجة، فأقوم بوضع منديل كل مرة وأتوضأ وأصلي، فهل هذا يؤثر على طهارتي وصلاتي وماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين، كما سبق الجواب عن ذلك، ننصح إخواننا هؤلاء بأن يتقدموا بمسألة التبول قبل الصلاة بنصف ساعة أو كذا، حتى إذا نزل شيء بعد ذلك استطاع عند دخول وقت الصلاة أن يتوضأ وأن يأمن من ذلك، لأن المشكلة أنه يتوضأ ويأتي الصلاة مباشرة فقد تكون عنده هذه النقطة وتنزل. فإذا قدم الوضوء وقدم الدخول إلى الخلاء قبل هذا بوقت كاف ونزلت نقطة استطاع أن يغسل المكان هذا قبل الصلاة، لكن إن نزل شيء أثناء الصلاة فإنها تبطل الصلاة وعليه أن يخرج منها وأن يعيد وضوءه، طالما أن هذه تنزل بعض الأوقات وليس في كل الأوقات، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد المازني أنه قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء أو يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. معنى إذا سمع صوتا أو وجد ريحا أو تيقن حدثا فإن الصلاة تبطل وعليه أن يخرج ويعيد وضوءه وصلاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأسكندرية من الأخ تامر، يقول هل في هذا البيت محظور شرعي والذي يتردد على ألسنة كثير من الخطباء: إلهي ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد جئتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني، فهل فيه إثبات للإيمان بلا عمل؟
الحمد لله رب العالمين. هو يقول التوحيد والسنة، والتوحيد والسنة ليس عمل، التوحيد هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل القلب، والسنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما تركنا عليه من المحجة البيضاء، فمن السنة العبادات ومن السنة الأعمال ومن السنة إتيان الواجبات والمستحبات، هذه السنة، هذه هي السنة، فليس في ذلك ترك للعمل، ترك للعمل، فاتباع السنة في ذلك يقتضي أن الإنسان يأتي بالعمل. هل من سنة النبي ترك العمل؟ هل كان النبي يترك العمل؟ فإذا قال التوحيد والسنة فما ترك شيئا، فما ترك شيئا، إذا كان يفهم ما معنى التوحيد والسنة، إذا كان يفهم ما معنى التوحيد والسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ محمد، يقول اكتشفت بعد الزواج أن زوجتي كانت على علاقة بشباب على مواقع التواصل الاجتماعي في فترة الخطبة وأشعر ببغض نحوها، فهل إذا طلقتها أكون ظالما لها؟
الحمد لله رب العالمين. أثبت ثم انقش، إذا ثبت أن زوجتك كانت ولا زالت على هذه العلاقات وتيقنت من ذلك فطلق هذه المرأة، أما إذا كانت في الماضي مثلا وعرفت قدرا أنه كان لها بعض علاقات لكنها تابت وأحسنت ثم تزوجت بعد ذلك وهي تائبة ونادمة، فرض بذلك ولا توسوس، أما إذا كانت ولا تزال على هذه العلاقات فلا يصح لك أن تمسكها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ حمزة، يقول هل يوصف سعيد بن جبير رحمه الله والعلماء الذين خرجوا على الحجاج وكذلك أهل المدينة الذين خرجوا على يزيد بأنهم خوارج؟
الحمد لله رب العالمين. لماذا خوارج؟ لأنهم يرون ويعتقدون تكفير هؤلاء بالذنوب أو يعتقدون جواز الخروج على الحاكم الظالم، ليسوا خوارج، وإنما قاتلوا الحجاج لأنهم كانوا يتأولون كفره، كان بعضهم يرى كفرا ولهذا خرج يقاتل كافرا، لأن النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ومع ذلك حصل ندم بعد هذا، ولهذا من يحتج بهذه الوقائع على جواز منازعة السلاطين الظلمة فهؤلاء جهال من ناحيتين، الناحية الأولى أن هؤلاء ما خرجوا تحت عنوان الخروج على الحاكم الظالم يوصلون لذلك، فلم يكن أحد من السلف يرى جواز الخروج على الحاكم الظالم،
لم يكن أحد يرى هذا، إنما هذا منهج الخوارج والمعتزلة. بريء منه سعيد بن جبير، بريء منه مسلم بن يسار، بريء منه الشعبي رحمه الله وغيرهم من أئمة السلف، وإنما خرج من خرج يتأول الكفر. إذن ليس لهم حجة في هذا الفعل من هذه الجهة. هم اليوم يخرجون على الحاكم تحت عنوان جواز الخروج على الحاكم الظالم، ثم يستدلون بهذا. هل هؤلاء كانوا يعتقدون جواز الخروج على الحاكم الظالم؟ بالطبع لا، هذا لم يكن حاصلا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنهم أخذوا بتأويلهم لما خرجوا وفعلهم، ولم يأخذوا بتوبتهم. قال أيوب رحمه الله تعالى عن هذه الفتنة: فما رغب أحد، فما صرع أحد أي قتل، إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. ندم على ما كان منه. هؤلاء إذن الذين بقوا ندموا على ذلك أشد الندم، وهؤلاء يستدلون بفعلهم. فإذن لا يجوز الاستدلال بهذا، والاستدلال بهذا إنما هو من الاستدلال بالمتشابه. أما أن هؤلاء خوارج ليسوا بخوارج، لأنهم لم يكفروا المسلمين بالمعاصي، أو لم يروا أيضا الخروج بالسيف على الحكام الظلمة، فكيف يكونون خوارج؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: رجل له زوجتان تشاجر مع أحدهما وكاد يطلقها، ولكي يتحاشى ذلك ذهب للمبيت عند الأخرى، وعندما تصالحا طالبت بقضاء هذه الأيام عندها، فرفضت الثانية لكونها لم تكن راضية على مبيته عندها بغير رضا الأولى، فما هو الواجب على هذا الرجل أن يفعله؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء أنصح المعددين، إذا غضبت من امرأتك وخرجت من البيت فلا تذهب إلى الأخرى، وإنما عليك أن تدخل غرفة من هذه الغرف الموجودة عندك في الشقة، أو أن تهجرها في المضجع كما قال سبحانه وتعالى: إذا وعظت ولم تستجب فاهجر في المضجع، ليس عن المضجع، فضلا عن البيت، فضلا أن تذهب إلى الزوجة الثانية، فهذه قاسمة ظهر لها. فلا ينبغي لك يا أخي أن تفعل هذا، ولكن اهجر في المضجع كما قال سبحانه: واهجروهن في المضاجع، بعد الوعظ. الأمر الثاني: أما وقد حصل ما حصل، إن كانت الزوجة هذه قد أخطأت في حق الزوج وقد خرج وكذا، فلا تعوض، لأن المرأة إذا نشزت سقط حقها في القسمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه الأخت أم أنس من الدقهلية تسأل سؤالا من عدة فقرات، تقول في الفقرة الأولى: امرأة أفطرت عدة أيام من رمضان بسبب الحيض لعدة أعوام متتاليات ولم تقض الصيام، والآن تريد القضاء، فهل يلزمها القضاء فقط أم معها الكفارة؟
الحمد لله رب العالمين. سبق هذا أنه إن كان بعذر فليس عليها إلا القضاء، وأما إذا كان بغير عذر فقد اختلف أهل العلم في القضاء على قولين. الرجح عندنا أنه لا يلزمها إطعام مع القضاء، وإن أطعمت مع القضاء فهذا حسن، والله أعلم.
تقول شيخنا: هل تنوي القضاء مطلقا عن أي رمضان أم تحدد شهرا بعينه؟
تنوي فقط القضاء، لأن نية الشهر ليست مطلوبة، إنما نية القضاء فقط، فعليها 20 يوما، 30 يوما، 40 يوما، يكفي نية القضاء. أما أن هذا اليوم من رمضان الماضي أو الذي قبله أو الذي قبله، لا يلزم هذا، والله أعلم.
تقول شيخنا: إن شكت في عدد الأيام فماذا تصنع؟
الحمد لله رب العالمين. تبني على ما يغلب على ظنها. إن شكت المرأة في عدد الأيام التي عليها من رمضان فإنها تقضي على ما يغلب على ظنها، كما قال النبي في من شك في صلاته، قال: فليتحرى الصواب فليبني عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه الأخت أم عبد الرحمن تسأل عن حكم هذه الألفاظ: اللفظة الأولى شيخنا: نائم مثل الملائكة.
الحمد لله رب العالمين، لا بأس، هي تقول مثل يعني، لكن الملائكة لا ينامون، هي تقصد أنه صار له براءة، صار له براءة وكذا، ما يكتسب إثما ولا شيئا من هذا، مثل الملائكة لا تكتسب. إنما لو قصد أنه نائم مثل الملائكة، يعني ينا نائم مثل ما الملائكة ينامون، فإن الملائكة لا ينامون، لكن المرأة تقصد بهذا والله أعلم نائم مثل الملائكة، أي لما نام صار بريئا من المؤاخذة وكذا، ولا شيء له من التعديات، كما أن الملائكة لا شيء لهم من التعديات، إنما إذا قصدت نوم الملائكة فالملائكة لا ينامون والله أعلم.
بارك الله فيكم. شيخنا تسأل الأخت أم عبد الرحمن عن لفظة أخرى وهي أنت ملاك.
هو نفس المسألة، إذا قال أنت ملاك يقصد أنك بريء من التعديات وأنه ليس لك ما يؤاخذ عليك في هذا الوقت أو كذا، ملاك في هذا يعني أي أنك لست متهما، فهذا لا بأس به، لكن ترك مثل هذه الأشياء أولى، والإنسان يلحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله، وليست الملائكة مثيلا لنا ولا نظراء لنا في الخلق وإنما هم على عبادة وطاعة، نعم، والصالحون منا على عبادة وطاعة، ولهذا قل مثلا ينام مثل نوم الصالحين مثلا أو غير ذلك ولا داعي. لكن عموما قصد الناس من هذه الألفاظ أنه يريد البراء من المؤاخذة، ولا يريد أن يكون هذا الشخص الذي يقال فيه ذلك أنه مثل الملائكة من كل وجه والله أعلم. ومسألة المثلية لا تعني المطابقة، مسألة المثلية لا تعني المطابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم. شيخنا لفظة ثالثة تسأل عنها الأخت أم عبد الرحمن تقول نوم الظالم عبادة.
الحمد لله رب العالمين، العبادة ما كان فيه نية وقصد وفعل من العبد هذه العبادة، فهل نوم الظالم عبادة؟ هل الظالم يتعبد بالنوم؟ لو تعبد الظالم بالنوم لكان أولى به أن يتعبد بترك الظن، ولكن يقال إذا نام الظالم فقد استراح المظلوم وقد استراح الخلق من ظلمه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الأخت أم عبد الرحمن تقول هل يعد من عقوق أمي عدم طاعتها في التعامل مع بعض الأشخاص الذين يتعرضون لي ولزوجي بالإيذاء باللسان مع منع زوجي لي من التعامل معهم؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان فعلا يحصل إيذاء فليس من العقوق أن تمتنعي عن التعامل مع هؤلاء إذا قمت بنصحهم ولم يستجيبوا، فليس هذا من العقوق والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه الأخت مريم من طنطا تسأل سؤالا حاصله ما حكم الاستماع لمحمد العريفي؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز الاستماع لمحمد العريفي، فإنه رجل منحرف ورجل ضال، حسبي بغيض، ثوري صاحب مظاهرات، وهذا الرجل له من الكلمات والمواقف الكثير أيضا، الذي يدل على ما ذكرنا من حكم عام أنه رجل حزبي ثوري صاحب مظاهرات ومخالفات في هذا الباب. من ذلك مثلا أنه أثر عن هذا الرجل أنه قال في تغريدة له في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فقال زيادة ضعيفة، أي من جهة الإسناد، وهذا مردود فقد صححها كثير من الأئمة، وقد أخرجها مسلم في المتابعات ورضيها، ويدل عليها أحاديث وآثار عن السلف، مثل ما قال عمر رضي الله عنه وسويد بن غفلة وقد صح ذلك عنه فيما إذا تولى عليه والي قال فإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر، فهذا منهج الصحابة رضوان الله عليه. لكنه ماذا يقول؟ يقول وعلى فرض صحتها، فمعناها إن تولى خليفة عادل وتسلط على شخص معين فليصبر درءا للفتنة، قاله ابن حجر ونووي، يعني جعل هذا مقيدا بما إذا كان عادلا وتسلط على شخص. طيب إذا كان عادلا كيف يضرب الظهر ويأخذ المال؟ والنبي يقول وان ضرب ظهرك وأخذ مالك، إذا كان عادلا كيف يفعل هذا؟ معنى هذا أنه ظالم. ثم يا عريفي اقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال كما عند حذيفة في هذا الحديث قال ثم يكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي
يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني أن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أفيكون العادل المقسط يا عريفي، يا من لقنت مثل هذا، يا من تشبعت بهذا الفكر فصرت تستدل بالمتشابه، أيكون الحاكم العادل المقسط هو الذي يهدي بغير هدي النبي ويستنى بغير سنة النبي، وفيهم رجال يقومون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، يقوم فيه فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ثم مع ذلك يضرب الظهر ويأخذ المال؟ هل هذا هو حد الحاكم العادل المقسط؟ من الذي فسر هذا التفسير من أئمة السلف؟ هذا أمر. الأمر الثاني، أنا معنى كلامي هذا أنه يرى الخروج على الأمراء الظلمة والجورة، وأنه ما يصبر على هذا، لأن النبي أمر بالصبر على من ضرب الظهر وأخذ المال، وهو يقول إذا كان هذا الرجل يظلم ولم يكن خليفة عادلا فمعنى أنك تخرج عليه، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة القاضي بالصبر على الإمام ولو لم يكن عادلا، بدليل ما قاله النبي في حديث عبد الله بن مسعود: سيكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. أثر استئثار بالأمر، هل هذا يحصل من عادل؟ هذا يحصل من ظالم. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فهذا فقه الثوريين وفقه الخوارج وليس فقه السلفيين. ثانيا أيضا مما يؤكد هذا المعنى أنه قد قال في تغريدة له بتاريخ 15/4/2013 عن حامد العلي، وهذا الرجل للعلم أنه كان ممن يكفر الملك عبد العزيز ورجال الأمن، يقول عنه: الشيخ الصالح المسدد حامد العلي ومقال ساخن عن عمر سليمان، وهو الذي كان يكفر الملك عبد العزيز ورجال الأمن. كذلك أيضا يقول في ثورة في الكويت، يقول في تغريدة له: أقول لمن ينكر على الكويتيين الأحرار: من خرج على إمام شرعي فيجب حواره قبل قتاله، فكيف بمن يطالب سلميا ضد إمام غير جامع لشروط الولاية؟ يعني الإمام الكويتي غير جامع لشروط الولاية، ولهذا مثل هذا يخرج عليه ولا إشكال. هذا الخارجي العريفي، هذا العريفي الخارجي على منهج الخوارج. وأيضا مما يدل على تورطي في هذا المنهج أيضا وأنه من أرباب هذا المنهج الخارجي الثورجي، أنه قد عاد نشر تغريدة فيها دعم لاعتصام ربعة الذي حصل في مصر من هؤلاء المعتدين الإخوانيين. قال وقد أعاد التغريدة: الداعية صفوة حجازي لن نغادر، يعني ينقل قوله، لن نغادر اعتصام ربع العدوية إلا شهداء، مما يدل على تأييده لمثل هذه الثورات. كذلك أيضا قال في تغريدة لعمر الحضيف وقد أعاد نصها عنده فقال، يعني محمد الحضيف: مئات الألوف يغلقون كورنيش النيل ويحاصرون مبنى إذاعة والتلفزيون، لن يكفي رصاص جيش السيسي لحصد هذه الملايين. ثم يأتي بعد ذلك يتاجر ويقول: مصر 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 إيه؟ يريدونها مصر المنقلبة على حكامها، يريدونها مصر الفوضى، مصر ماذا؟ فهؤلاء من دعاة الخوارج، هؤلاء من دعاة الخوارج. أضف إلى ذلك أن هذا الرجل رجل يعد في الحقيقة من الجهال الذين يسعون في إرضاء الناس ولو بمعصية رب الناس، ومما يدل على ذلك أنه قد حضر حفلا لمغني مشهور في السعودية يسمى بخالد عبد الرحمن. قال العريفي على أحد المسارح في هذا الحفل الغرائي الذي كان يحضره خالد عبد الرحمن ماذا يقول يا أخوان؟ ومعلوم عند كل داعية أنه ماذا يحذر من المجون والغناء الفاضح والحفلات والمسارح، فضلا عن أن يشارك حتى يعلم هؤلاء أن هؤلاء إنما دعاة يريدون تجميع الناس لا تعليم الناس.
لا تعليم الناس، لما يريد تجميع الناس حولهم. فماذا قال؟ قال أقبح الكلام، يقول وأنا الحقيقة لما رأيت هذا الجمهور الغفير ما شاء الله من الشباب علمت أنهم يحبونه، يعني يحبون خالد ابن عبد الرحمن كما أنني أحبه، وأسأل الله تعالى كما جعل أهل الأرض يحبونه أسأل الله أن يجعل أهل السماء يحبون. من يحب من أهل الأرض؟ أمثالك ممن يعصي الله بحبه، لأنه يجب أن تتبرأ منه ويجب أن تتبرأ من فعله، فضل أن تحبه. فإن من أحب أهل المعاصي لحق بهم. وإننا نشهد الله أننا نبغض خالد عبد الرحمن المغني ونبغض محمد العريفي المؤيد هذا المغني، ثم يسأل الله عز وجل أن يجعل له القبول في السماء. يقول ويستشهد على ذلك بقوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إن أحب فلان فأحبه. يا الله ما أضله من استدلال وما أشده من انتزاع، فيجعل محبة الله عز وجل لعباده القائمة على امتثال الشرع لمثل هؤلاء القائمين على المعاصي، سبحان الله. فهذا والحقيقة إنما هو شيء من مخالفات كثيرة عند هذا الرجل وضلالات، ومن ذلك أنه حزبي مع الحزبيين ويؤيد هؤلاء الثوريين والجماعات المنحرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر أمر هؤلاء. وللعلامة الفوزان رد على بعض هذه المخالفات، والله تعالى أعلى وأعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم عليه وصحبه أجمعين. هذا سائل يسأل يقول بأنه مندوب مبيعات في شركة وصاحب الشركة قضى عن مكافأة لمن تزيد مبيعاته عن 2000 جنيه وقدره 50 جنيها، فهل المندوب لو باع بأكثر من 2000 جنيه أن يرحل هذه الزيادة لليوم الذي يليه ليسهل عليه جمع 2000 جنيه في اليوم الثاني دون علم صاحب الشركة؟ فهل هذا جائز؟ نقول الجواب عن هذا السؤال إذا كان الاتفاق على أن يبيع كل يوم 2000 جنيه لا بد أن يبيع 2000 جنيه فلا يصح الترحيل. أما إذا كان الاتفاق على أنه يأتي 2000 جنيه وفقط، سواء كان هذا من اليوم الأول من اليوم الثاني، المهم أنه يسلمه 2000 جنيه وفقط، فهذا يكون جائزا. إذا كان الاعتبار عند صاحب العمل أنه لابد أن يبيع 2000 جنيه فلا بد من البيع 2000 جنيه حتى يحصل هذه المكافأة. أما إذا كان قصده أن يحصل أن يأتيه بمال 2000 جنيه بغض النظر باع أكثر باع أقل، فهذا يجوز له. وعلى كل على الأخ السائل أن يجلس مع المسؤول في الشركة وأن يبين له هذا، يقول لو زاد مثلا الدخل عن 2500 أو 1000 أو كذا هل ممكن أن أرحل هذا، ويأخذ منهم الجواب. والله لو كان هذا سمح له بهذا فالحمد لله، وإذا ما سمح له بهذا فلا يجوز له. إذن إذا أشكل عليه الأمر يرجع إلى صاحب العمل، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.